بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على الناس أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية المشرفة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو تحت عنوان حرب الفجار وحلف الفضول، وهما اللذان شهدهما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فأما حرب الفجار فقد اندلعت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة وبين هوازن، واقتتلوا في صباح أحد الأيام لخلاف بينهم على إجارة إبل عدو لأحدهم حتى جاء الليل، فدخلت قريش الحرم فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما وعاونت قريش كنانة، وشهد محمد صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم حيث أخرجه أعمامه معهم، وسميت يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن تلك الحرب: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبال عدوهم إذا رموهم بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ابن 14 أو 15 سنة، وقيل ابن 20، ويرجح الأول لأنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع النبال ويناولها لأعمامه، مما يدل على حداثة سنه، وبذلك اكتسب عليه الصلاة والسلام الجرأة والشجاعة والإقدام، وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كانت كثيرا ما تشبه حروب العرب، حتى ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم. وأما حلف الفضول فهم جماعة من المطيبين، وقد شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن 20، وكان من أمر هذه الهيئة الإصلاحية أن تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسميت بذلك، وسمت قريش ذلك الحلف بحلف المطيبين. وكان سببه أن رجلا غريبا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الغريب أهل الفضل في مكة، فخذله فريق ونصره الآخر، ثم كان من أمرهم ما ذكرنا. وقد تحالفوا في ذي القعدة في شهر محرم، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب ودفعوها إليه. أما المبادئ العامة لحلف الفضول فهي نصرة المظلوم، ومقاومة الظلم والاستبداد، والدفاع عن الحقوق، وحماية الكعبة المشرفة من كل من يريد بها سوءا أو شرا، ونشر قيم الأخوة والتآزر والتعاون على فعل الخير. قال قائلهم: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعذر فيهم سالم. قال ابن كثير: وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وفي هذا الحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، يقصد حلف الفضول، فهم في الأصل من جماعة المطيبين. قال عليه الصلاة والسلام: فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، كما في رواية الإمام أحمد في كتابه المسند. وقال أيضا: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ولقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد أصاب الكعبة سيل أدى إلى تصدع جدرانها، فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها، وقد فعلوا، فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فيها اختلفوا اختلافا شديدا في من يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من باب بني شيبة، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا بحكمه. فلما أخبر بذلك حل المشكلة بما رضي عنه جميع المتنازعين، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء، فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه أخذه ووضعه بيده صلى الله عليه وسلم، فرضوا جميعا، وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلى مدى لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة رضي الله عنها في أن تعرض عليه الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرة كل عام، على أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة وأخبرها غلامها ميسرة بما كان من أمانته وإخلاصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت له من الأجر ضعف ما كانت أسمت له، ثم حملها ذلك على أن ترغب في الزواج منه، فقبل صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وهو أصغر منها 15 عاما. وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خديجة له بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا، حين قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ولقد سافر عليه الصلاة والسلام مرتين خارج مكة، وكلتا السفرتين أو الرحلتين إلى البصرة في الشام، فأولاهما مع عمه أبي طالب حين كان عمره 12 سنة، وثانيهما حين كان عمره 25 سنة، متاجرا لخديجة بمالها. وفي كلتيهما كان يسمع من التجار أحاديثهم ويشاهد آثار البلاد التي مر بها والعادات التي كان عليها سكانها. إن تجارب الداعية بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح الدعوة، فالذين يخالطون الناس في الكتب والمقالات دون أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم قوم مخفقون في دعوة الإصلاح، لا يستمع الناس إليهم ولا تستجيب العقول لدعوتهم لما يرى فيهم الناس من جهل بأوضاعهم ومشكلاتهم. فمن أراد أن يصلح المتدينين عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم ويؤاكلهم في بيوتهم ويتحدث إليهم في مجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس عليه أن يختلط بهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وأنديتهم ومجالسهم، ومن أراد أن يصلح الأوضاع السياسية عليه أن يختلط بالسياسيين ويتعرف إلى تنظيماتهم ويستمع لخطبهم ويقرأ لهم برامجهم وأحزابهم، ثم يتعرف إلى البيئة التي يعيشون فيها والثقافة التي نهلوا من معينها والاتجاه الذي يندفعون نحوه، ليعرف كيف يخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم، وكيف يسلك بهم في إصلاحه معهم بما لا يدعوهم إلى محاربته عن كره نفسي واندفاع عاطفي. وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما أبدع القول المأثور: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حبب الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بسنوات الخلوة، وأن يخرج إلى غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها، يخلو فيه لنفسه مقدار شهر، وكان غالبا في شهر رمضان، ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته. وقد استمر صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم. وحقيقة يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه، تتصل فيها روحه بالله جل شأنه، وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من حوله. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير، أو زلت في اتجاه، أو جانبت سبيل الحكمة، أو أخطأت في سبيل أو منهج أو طريق، أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش حتى أنسته ذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي صلى الله عليه وسلم به مستحبا في حق غيره. وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله والدعاة إلى شريعته وإلى جنته، وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في أعقاب تهجده وعبادته: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نجمع دائما وأبدا بين العلم النافع والعمل الصالح، ويكون ذلك خالصا لوجه الله الكريم. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.